ذكرى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، وحبيب رب العالمين، وصاحب الشفاعة العظمى يوم الدين، سيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم صل وسلم وبارك عليه عدد نعمك وأفضالك، وعلى الوجه الذي يليق بحبك لحبيبك ومصطفاك سيدنا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه، ولا تحرمنا أبدا يا مولانا ما أحييتنا من شرف الصلاة والسلام على نبينا المصطفى، وأجرنا عن هذه الصلوات وتلك التسليمات خيرا، واحشرنا في زمرته وتحت لوائه يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وبعد، أيها الإخوة المشاهدون الكرام، أيتها الأخوات المشاهدات الكريمات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. يسرني أن يتجدد اللقاء بيننا في حلقة جديدة من برنامجكم مع الأسرة المسلمة. وحلقة هذه الليلة في الحقيقة مهمة للغاية، نرجو أن تنتبهوا لما جاء بها، لأنني والله ما كتبتها وما سجلت هذه العناوين أمامي إلا من خلال الواقع الذي يعيشه الناس، ومن خلال المآسي التي تحدث في بيوت المسلمين. نعم، هذه هي الحقيقة. وعندما أتحدث في الموضوع تفصيلا ستتفقون معي أن الأمر فعلا يصل إلى درجة المأساة. حلقة هذه الليلة بعنوان الفرق كبير بين الحب والتسلط. سألت إحدى بناتي لماذا فسخت الخطبة يا ابنتي؟ علمت بأن الخطبة قد فسخت وذهب كل لحال سبيله، فسألتها لماذا يا ابنتي حدث هذا؟ قالت الفتاة اكتشفنا بأنه ابن أمه. طب وماله؟ كل منا يتشرف بالانتماء إلى أمه، وكل منا له أم حبيبة يعتز بها ويفخر، ماذا في ذلك يا ابنتي؟ قالت الأمر أكبر من ذلك، وليس هذا الذي أعنيه، إنما أعني أنه لا يكاد أن يتنفس إلا بأوامر من أمه، إلا إذا أخذت أمه خبرا أنه يريد كذا فتصرح له. قلت محاورا إياها أيمكن أن يصل الأمر إلى هذه الدرجة؟ قالت والله لما انكشف لي ذلك ونحن في هذه المرحلة حمدت الله تبارك وتعالى أننا لم نتزوج وأننا لم نرتبط بعقد شرعي، وأن الأمور في بدايتها، فذهب كل منا لحال سبيله. صحيح، هذه مشكلة. يعني من حق الأم، وأرجو الانتباه يرحمكم الله، من حق الأم أن تحب ولدها، وليس هناك من هو أحب من الولد، وأعني بالولد كما كررت كثيرا الولد والبنت، من حقها أن تحب ولدها وأن تحب ابنتها، وليس هناك في هذه الدنيا من هو أغلى وأحب لديها من أولادها وبناتها. ولكن اسمعوا يرحمكم الله، من حق ذلك الولد أيضا أن ينال قدرا أو أن ينال حظه من التربية الصحيحة الصحيحة المتوازنة المقبولة والمعقولة، بمعنى أن نتيح له وهو طفل أن يعبر عن نفسه وأن يبدي من المبادرات والمشاركات والآراء ما يتفق مع سنه، وألا نحجر على فكره في أي مرحلة من مراحل الطفولة، له أن يبادر بما يريد وأن يرى ما يراه وأن يخترع أو يبتكر، كل هذا من حقه، المهم أن يحقق ذاته. وعلينا أن نستمع إليه وأن نحاوره وأن نناقشه وأن نقنعه وأن نصبر عليه، نعم، وأن نتعامل معه بنفس طويل، بل وأن نحمد الله تبارك وتعالى أنه راغب في التعبير، راغب في الإبداع، راغب أن يحقق ذاته في بيت أبيه وفي مدرسته وفي أي مكان كان، من حقه أن يعبر. وعلينا إذا أردنا له الخير ونحن نريده، علينا أن نحسن الاستماع إليه والإنصات إليه وأن نرد ردا إيجابيا وأن يكون إقناعنا له وجيها ومقبولا ومتفقا مع سنه. لكن الذي يحدث وينتج لنا في النهاية هذا النموذج الذي عبرت عنه الفتاة وقالت اكتشفنا انه ابن امه، الذي يفرز لنا هذا النموذج هو هذا القهر، نعم، والرفض الدائم والزجر الدائم لمعظم المبادرات والمشاركات والآراء التي يبديها الغلام في هذه المرحلة الحرجة والحساسة من عمره. يقول قائل أليس من حقنا أن نزجره؟ لا لا مطلقا، من حقه عليك أن تسمعه وأن توجهه وأن ترشده وأن تصبر عليه وأن تستخدم معه لغة مناسبة. لا تقل نزجره أو نقهره أو نرفض ما يتقدم به، لا، أسلوب القهر والزجر المستمر وبلغة فيها تعنيف أسلوب لا يربي ولدا تربية صحيحة، بل ينتج لنا في نهاية المطاف إنسانا معقدا. نعم، إذا مارسنا معه هذه الردود السلبية فسينطوي على نفسه، نعم، وربما اعتزل أهل المنزل واكتفى بالوجود فقط في بيت أبيه، يأكل معهم ويشرب معهم، وليس من حقه التعليق أو إبداء الرأي. هذه تربية سلبية لا تجوز إطلاقا، وخطرها شديد على الناشئة من البنين والبنات على حد سواء. قلت منذ قليل ينتج لنا صبيا معقدا، لأنه جرب كثيرا أن يسمعنا موقفه في قضية ما أو في شيء ما، جرب معنا كثيرا ولم يجد التشجيع الكافي لمشاركات إيجابية ننميها، نعم ننميها ونستقبلها باستحسان، ونضيف إلينا ما ينبغي أن يضاف، نضيف إليها ما ينبغي أن يضاف، ونوجه ونرشد بابتسامة عريضة ونحن سعداء. نعم ونحن سعداء أنه راغب في المناقشة، بل ينبغي أن نكلفه ببعض المهام التي يمكنه أن ينجزها في سنه هذا، فإذا ما أنجز تلك المهمة أثنينا عليه وأسمعناه ما يحب حتى يتطور ذلك السلوك لديه تطورا طبيعيا، وحتى تزداد مساحة الطموح عنده في أن يشارك أهل المنزل في أمور حياتهم وفق سنه وفي حدود قدراته. هذا مهم للغاية، ولو داومنا كما قلت على أسلوب الزجر والردع والتأنيب والتوبيخ، وبخاصة أمام الناس وأمام أهل المنزل، لو داومنا على ذلك فلن نحصل على النموذج الجميل والمثالي الذي يتمناه كل منا أن يتحقق في أولاده. فانتبهوا لهذه المسألة يرحمكم الله. النموذج يعني أو العريس أو الشاب الذي رفض من قبل أهل هذا المنزل كان يعتمد على أبويه وبالذات على أمه في كل شيء. اختلطت الأمور عنده، اختلطت الأمور، ربما يرى أنه من بر الوالدين أن يترك لأمه أن تختار عروسه، وهي مسألة ينبغي أن تكون صادرة منه هو. نعم، اختيار العروس اختياره هو في المقام الأول. بعض أبنائنا من الذين يتكئون على الأم في كل شيء، في كل شيء، ومبادرات الأم واختيارات الأم وما تريده الأم. نعم، من هذا النموذج الذي أسأنا التعامل معه قد يصل الأمر عنده إلى أن تختلط الأمور ببعضها، ويرى أنه من بر الوالدين ومن حسن الأدب مع الأم أن يترك لها كذلك أن تختار عروسه. إذا وصلت الأمور إلى هذا الحد فأذنوا بشر كبير، وبأن هذا الزواج ربما لا يكتمل، وربما فعلا عندما تكتشف العروس بأن الأمة هي كل شيء وتراقب ذلك جيدا، فإذا ما اقتنعت تماما بأنه يجلس خلف أمه، يعني يستتر خلفها، هو يجلس إلى جوارها نعم، ولكن يترك لها حتى في جلسة الخطبة مع العروس أو في الزيارات التي تلي الخطوبة أو الخطبة، الأم هي التي تتحدث، وهي التي تخطط للمستقبل، وهي التي تقدم الوعود بالجهاز وبالشقة، وتتحدث عن ملامح المستقبل، مستقبل الزواج بالنسبة لصاحبنا، والكل يجلس ليتابع، وصاحبنا غير مسموح له، ربما غير مسموح له أن يتكلم، أو ربما اسمعوا دي، أو ربما لا يجد لديه القدرة أن يتكلم في حضرة أمه، وما زال يتصور واهما بأنه من حسن الأدب ومن بر الوالدين أن يجلس ساكتا وأن يترك لأمه أن تدير دفة الأمور كما تعلم من بداية حياته وكما كان طفلا. أخطر ما يمكن أن تفرزه هذه الأمور السلبية في التربية، أخطر ما يمكن أن تفرزه هذه الممارسات، زهد مرضي في الابتكار والاختراع وإبداء الآراء الشخصية، فقدان للثقة بالنفس واللجوء إلى أمه أو إلى أحد الوالدين، طيب حاضر، يأخذ، سنلتقي بعد قليل إن شاء الله لنستكمل هذا الموضوع المهم، فانتظرونا يرحمكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي وقرة عيني رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، كنا نتحدث منذ قليل في ولد لم نحسن تربيته، كيف تطورت الأمور معه وإلى أي درجة وصل، لأننا لم نحرص على تنمية قدراته وملكاته وشخصيته بوجه عام، ولم نتقبل ما كان يقدم عليه وهو صغير من المبادرات الشخصية ومن التعبير بآراء يعبر بها عن نفسه وذاته وعن رؤيته للمواقف والحياة، كنا نصده ولا نتقبل منه، بل كان الضيوف إذا زارنا ضيف أو ضيوف حرصنا أن نباعد بينه وبين الضيوف، وإذا أذنا له وسمحنا له أن يجلس اشترطنا عليه ألا يتكلم مطلقا. هذا أسلوب كما قلت لا يربي رجالا أبدا، بل من حقه كما أرى من حقه أن يعبر عن رأيه وعن رؤيته للأمور والمواقف، وعلينا كما قلت أن نسمع وأن نعلق وأن نوجه بصبر ونفس طويل كما قلت. المهم قبل أن ننتقل إلى الإعلانات، كنا نقول من أخطر ما يفرزه هذا الأسلوب التربوي الخاطئ أن الولد يصل إلى درجة فقدان الثقة بالنفس، بل ربما رأى أنه يختلف في قدراته وتكوينه الشخصي عن فلان وعن علان ممن هم في مثل سنه، يختلف، ولذلك يعول على أمه كثيرا ويسألها كثيرا ويحيل إليها المهام التي ينبغي أن يقوم بها هو، حتى إنه يسألها الرأي في الأمور الشخصية ويطلب منها بوضوح أن تفكر له في أمور ينبغي أن يكون رأيه فيها الأصل، نعم، وأن يعرض ما يراه على هذه الأم، ولها أن تبدي ما تريد من التصويب والتوجيه والإضافة، وأن تثني على أدائه، لكن إذا فقد ثقته بنفسه كانت القاضية، نعم، ووصلنا إلى نموذج معقد لا يستطيع أن يواجه الحياة بمفرده، لأنه اعتمد طويلا في حياته على أبويه وعلى أمه على وجه الخصوص. مشكلاته كثيرة مع الأطفال، مع الصبيان، مع الشباب ممن هم في مثل سنه، ولا يستطيع أن يعالج مشكلاته بنفسه، وإنما يلجأ إلى الوالدين وإلى الأم ويعرض عليهما أو عليها ما وصلت الأمور إليه مع فلان ومع علان، بل ويطلب منهما أن يأتي أو أن تأتي الأم بحقه ممن أساء إليه أو ممن ضربه أو ممن شتمه، يطالب الأم أن تأتي له بحقه. هذا كثيرا ما يحدث، وذلك ناتج بالتأكيد عن التنشئة السلبية الخاطئة. وقلت منذ قليل كثير كثير من شبابنا أو من شباب هذا الزمان من يحدث لهم ذلك، وتبدأ حياتهم هذه البداية وتنتهي كما قلت نهاية مأساوية. قلت ربما فشلت الخطبة بسبب ملاحظات العروس وأهلها على ذلك العريس الذي تقدم إلى ابنتهم، نعم، ويبدأون في طرح الأسئلة، فإذا تكررت الزيارة مرة وأخرى وثالثة ورأوا بأنه لا تغيير وبأن هذا أسلوبه ولا جديد، يبدأون التفكير الجاد في رفض هذا العريس ويتحفظون على تلك الخطبة، ويكون الفسخ هو الحل. طيب، دعونا نقول ونحن متفائلون أن العرس قد تم من فضل الله تبارك وتعالى، سترى عروسه منه أمورا غريبة في اعتماده على أمه وعدم قدرته على إدارة أمور حياته إلا بعد استئذانها، وسترى كذلك أنه يشركها في كل شيء حتى في الأمور الشخصية. وهذه مصيبة. والله إنني لأسمع بأذني مشكلات من هذا النوع تدور في البيوت، ونرى إنسانا مشوها غير قادر على إدارة أمور حياته حتى ما يتعلق بحياته الشخصية، أيضا لا يستطيع أن يدلي أو أن يتخذ قرارا إلا بعد العودة لأمه، وهي حريصة كذلك أن تعيش هذا الدور. وهذه مصيبة أخرى عليها بخبرتها وفهمها وما توفر لديها من خبرة في الحياة، عليها أن تدرب ولدها وأن تخلصه من سلطانها. قلت عنوان هذه الحلقة: الفرق بين وكبير بين الحب وبين التسلط. ساعديه، نعم، اصنعي له إضاءة ليستنير برأيك، هذا حقك وعليه أن يتقبل. لكن في كل الأمور الصغيرة والكبيرة على حد سواء لا يستطيع أن يدلي برأي أو أن يتخذ قرارا إلا إذا اعتمد من قبل الأم. عندما تكتشف الزوجة أو العروس كما قلت، عندما تكتشف ذلك وتتأكد منه وترى أنها مع زوجها لا يستطيعان أن يتخذ قرارا بشأن قضية ما عرضت لهما في حياتهما، سيتضاءل حجمه أمامها، وستشعر بانتكاسة كبيرة، بل وسيسودها حزن في الأعماق بأنني أخطأت عندما تزوجت صاحبنا، وكان يظهر أمامي منه ما ينبئ بحياة مضطربة، ويا ليتني ويا ليتني ويا ليتني. وندخل في مشكلة في غاية الخطورة: كم تسبب ذلك في طلاق بنات كثيرات من أبنائنا، وانفصلت عن زوجها وخرجت وهي غير آسفة عليه وعلى المنزل الذي يعيش فيه. أنا أريد من الوالدين ومن الأسرة أن تنتبه لهذه المسألة، أن تنتبه، بل على هذه الأسرة أن تفرح عندما ترى شخصية قوية تحسن إدارة البيت وإدارة شؤونها. ينبغي أن تفرحوا عندما ترون ولدكم وهو صاحب رأي وصاحب فكر وله شخصيته المستقلة القادرة على التفاعل والتجاوب مع المواقف وعلى التعامل مع المواقف الطارئة ومع المشكلات العارضة. عندما ترونه قادرا على ذلك ويحسن إدارة بيته ويحسن التعامل مع زوجته، افرحوا أيها السادة، واسعدوا كثيرا عندما ترون أبناءكم قد وصلوا إلى هذا المستوى الراقي في التفكير والإدارة وإبداء الرأي وإبداء المشورة. هذه هي السعادة الحقيقية. وعندها ينبغي أن تتفاءلوا لولدكم ولزوجته بحياة سعيدة. لا تقحموا أنفسكم في قضاياهم الخاصة، قضايا الولد وزوجته، هناك أمور تعرض لهم، اتركوا لهم الحرية الكاملة ليديروا شؤون بيتهم بأنفسهم. وإذا رأيتم أن دوركم مهم وأنهما في حاجة إلى المساعدة، يمكن في هذه الحالة أن تتدخلوا مشكورين بقدر ما يسمح به الموقف دون زيادة. نعم، وعليكم أن يعني بالنسبة لولدكم هذا، عليكم أن تجملوه في عيني زوجته، وأن ينال منكم من الثناء ما يجعله جديرا بثقة زوجته. حذاري أن تتحدثوا عنه بسخرية أو بأنه ضعيف لا يقوى على مجابهة المواقف، أو أنه في حاجة دائمة إليكم. هذه أحاديث يمكن أن تترك أثرها في نفس زوجته. أنا لا أحرمكم من ولدكم أبدا إطلاقا. أنا أسأل الله عز وجل ألا يحرم والدين من ولدهما أو ابنتهما، وأن يعيشوا دائما متوافقين سعداء طيبين. والله إنها لأمنية غالية أن يظل ولدي أمامي حتى ألقى ربي وأنا مطمئن بالنسبة له، وقد استقرت أموره على كل المستويات. من أسعد وأغلى الأمنيات أن تظل ابنتي وأن يظل ولدي قريبا مني. ولذلك قال رب العزة عز وجل: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. عندك يعني إيه؟ يعني في بيتك، في شقتك إذا اقتضى الأمر، أو في شقة مجاورة، أو أمامي. المهم عندما يكون ولدي قريبا مني ويعيش معي، هذه حياة سعيدة وأمنية غالية تتحقق للواحد منا. نعم، إذا تحقق هذا فإن الله عز وجل قد من علي وعليكم بخير كثير، وأسأل الله ألا يحرمكم أبدا من وجود أبنائكم وبناتكم إلى جواركم. ولكن أخطر ما يهدد الحياة الزوجية لولدي وزوجته أو لابنتي وزوجها، أخطر ما يهددهم ذلك التطفل الذي يبديه الأهل. الأمور تسير سيرا طيبا ولا نراهما ونسمع عنهما إلا وهم أو هما في الخير، الحمد لله، كل الدلائل تشير إلى أن الأمور تسير سيرا طيبا من فضل الله تبارك وتعالى. خلاص، هذا الذي نتمناه. فإن كنا واثقين أننا سنزيد من مساحة السعادة لديهم وكنا واثقين من ذلك، لا بأس أن نساعدهم ونسعدهم بقدر الاستطاعة. لكن أن نتطفل عليهم وأن ندخل في أمور شخصية بالنسبة لهم وهم ليسوا في حاجة إلى ذلك لا يجوز، لا يجوز. سنكون في غاية الثقل، نعم، لكن إذا استشرنا من قبلهم أو من أحد منهما، ابني أو زوجته لجأ إلينا للمساعدة، نقدمها، نقدمها في حدودها وفي حجمها طبقا لما طلبوه، لكن أن نستغل ذلك وأن نتجول في مساحات ليس مسموحا لنا أن نتجول فيها وفي أمور هي من اختصاص ولدي وابنته فقط، حذاري من الدخول في هذه الأمور. نعم، بل على وجه العموم نصيحة لوجه الله، إن أردتم للعلاقات أن تدوم مع أبنائكم وبناتكم على المستوى المطلوب، وإن أردتم كذلك للعلاقات الأخوية الطيبة أن تدوم بينكم وبين إخوانكم وجيرانكم وأصدقائكم، فلا تكونوا متطفلين على أحد، ولا تقحموا أنفسكم في حياتهم دون طلب، ولا تتحدثوا معهم في أمور لا يرغبون أن يتحدثوا فيها، وتحركوا في حدود المساحة المتاحة لكم. أكررها، أكررها لأهميتها القصوى، إن أردتم للعلاقات الأخوية أن تدوم، ومع الجيران، مع الأشقاء، مع إخواننا بوجه عام، مع الأصدقاء، مع الزملاء في العمل، إن أردتم للعلاقة الطيبة الأخوية أن تدوم فلا تتجولوا ولا تتحركوا إلا في حدود المساحة المتاحة التي أتاحها لكم أخوكم، أو التي أتاحتها لكم أختكم أو صديقتكم أو زميلتكم، إذا كنا نتحدث عن الأخوات الفضليات كذلك. كم من حياة تعقدت، نعم تعقدت، واقتحمتها المشكلات المستعصية بسبب هؤلاء المتطفلين الذين يحاولون أن يوجدوا لهم دورا في حياة الناس رغما عنهم، والناس لم يطلبوا أحدا ولم يطلبوا مساعدة. يعني هذه نصيحة غالية بالمناسبة، وإذا كنا نريد ذلك ونطلبه على مستوى ولدي وزوجته، فإننا نطلبه أفضل وأكثر وبإلحاح عندما يكون الأمر على مستوى الزملاء والإخوة والجيران وما إلى ذلك. حياتي الشخصية سر، وفيها من الأسرار ما لا ينبغي أن يعرفه كثير من الناس، فيها من الأسرار ما لا ينبغي أن يعرفه كثير من الناس، فلا تحاول أيها الأخ الفاضل إلا إذا أتحت لك ذلك وأفسحت لك في حياتي مساحة بقدر منزلتك لدي وبقدر العلاقة بيني وبينك. فالمحرم مثلا، المحرم بالنسبة لزوجتي خالها وعمها وابن أختها وابن أخيها، وهؤلاء الكرام لهم في بيتي ما لا يتاح لغيرهم من غير المحارم مثلا. على كل حال، هذا موضوع قلت من البداية أنه مهم. احرصوا يرحمكم الله على أبنائكم من بداية العمر وهم أطفال حتى تتكون لديهم الشخصية التي تربت على التوازن والفهم المستنير واحترام الأسرة، احترام الأسرة لرغبات الطفل وآراء الطفل وابتكارات واختراعات ومبادرات الطفل، يحتاج إلى صبر. هي دي النقطة، يحتاج إلى صبر في الرد عليه، يحتاج إلى احترام عندما يبادر ويقدم شيئا ويريد منا أن نسمع ويريد تعليقنا، علينا أن نصبر عليه. لو صبرنا عليه واحترمنا فكره ورأيه وتبادلنا معه الرأي وحملناه بعض المهام لينجزها، لو فعلنا معه ذلك سيزداد حبه لأهل المنزل وسيتسع لديه حجم الطموحات، نعم، وسيزداد وستزداد الرغبة في مزيد من التفاعل الإيجابي مع الحياة ومع أهل بيته، بل سيزيد احترامه وحبه لأهل بيته، ويزداد هذا الحب مع الأيام إن شاء الله. قلت هذه رسالة، ليت الذين استمعوا إلي أن يبلغوها لمن هم في حاجة إليها. أسأل الله العظيم أن يبارك لكم في أبنائكم وبناتكم، وأن تحصدوا ثمار هذه التربية برا وإحسانا ومحبة إن شاء الله، وأن يكون أبناؤكم وبناتكم ذخرا لكم في ميزان حسناتكم يوم القيامة، وأن يكونوا حجة لكم لا عليكم، وأن يتقبل الله منهم دعاءهم لنا من بعدنا، اللهم آمين. أشكر للجميع من أبنائنا في القناة إخراجهم لهذه الحلقة بذلك المستوى، جزاهم الله خيرا، وبارك الله لهم كذلك في أبنائهم وأزواجهم، وبارك لكم كذلك. نلتقي على خير في الأسبوع المقبل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الإسلام عدل ورحمة.